بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال رحمه الله: يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم، ولهذا قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، أي من المآكل والمشارب، وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج، ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة، وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا، إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم، ولهذا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. يذكر ما كان عليه المتقدمون مما من الله به عليهم من النبوة والرسالة وهكذا النعم الكثيرة، لكنهم أعرضوا واختلفوا وبدلوا وغيروا، فهو يذكر نبيه بهذه النعمة التي من بها عليه من الشريعة الغراء والدين العظيم الذي يجب اتباعه والإعراض عما كان عليه المتقدمون. وقال هنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله، قال أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يريدونهم إلا لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا والله ولي المتقين، وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم قال: هذا بصائر للناس، يعني القرآن، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال: وقوله، وهذا الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خطاب لهذه الأمة فليس خاصا به، بالأمر باتباع الحق والسير عليه والرضا به وعدم الالتفات إلى المعرضين والكافرين من المتقدمين والمتأخرين. قال: وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون، كما قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي عملوها وكسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون، أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا بكير بن عثمان التنوخي قال حدثنا الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد الصنعاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الله بنى دينه على أربعة أركان، فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين. قيل: وما هن يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله لله، وحرام الله لله، وأمر الله لله، ونهي الله لله، لا يؤتمن عليهن إلا الله. ومعنى ذلك أن التشريع والتحليل والتحريم لله جل وعلا لا يجوز للعباد أن يخوضوا في ذلك، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويدخل في دين الله من كان خارجا عنه، ويخرجون من دين الله من كان فيه، فإن هذا كله لله سبحانه وتعالى. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في الحلية، ورواه الإمام أحمد بن منيع كما في المطالب العالية، وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2046. لا يجتنى من الشوك العنب، كما لا ينال، كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار. كل نفس بما كسبت رهينة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. فالجزاء من جنس العمل، احفظ الله تجده تجاهك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: وذكر، وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم وجدوا حجرا بمكة في أس الكعبة مكتوبا عليه: تعملون السيئات وترجون الحسنات، أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق أن تميم الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا المزي رحمه الله في تهذيب الكمال لم يذكر لمسروق رواية عن تميم الداري، فالظاهر أنه منقطع بين مسروق وتميم الداري، وينظر أكثر من هذا. قال: ولهذا قال تعالى: ساء ما يحكمون. وقال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، وهم أنهم يرجعون الأمور إلى العقل، فما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. وهذه قاعدة باطلة قد أبطلها أهل العلم، وإنما يرجع هذا الأمر كله إلى الشرع، فإن العقل يتناقض، ولهذا تجد أصحاب التقبيح والتحسين يتناقضون في أقوالهم لاختلاف عقولهم. وقد تكلم على هذه المسألة بكلام واسع طيب الشاطبي في كتابه الاعتصام، وهكذا ابن القيم في كثير من كتبه يتكلم عن هذه المسألة في التقبيح والتحسين. فلا هو الهوى ولا أيضا العقل، وإنما ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله أنه حسن فهو حسن، وما جاء أنه قبيح فهو قبيح. قال: وعن مالك فيما روي عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. أفرأيت من اتخذ إله هواه، لا يهوى شيئا إلا عبده. وقد جاء عن قتادة عند ابن جرير بسند صحيح أنه قال: لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يخاف الله، لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله، بمعنى أنه إذا هوى شيئا من المعاصي لا يحجزه الخوف من الله جل وعلا، بل يقع فيه. قوله: وأضله الله على علم، يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، أي على علم من الله أنه يستحق ذلك، وأنه ليس محلا للهداية والرشاد، فهو لا يستحق ذلك، وهذا هو أصل القدر، أي أنه علم الله جل وعلا. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، على علم عنده، أي هذا الضال، أنه ضل بعد وصول العلم إليه وقيام الحجة عليه. قال: وقيام الحجة عليه والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس، يعني أنه ضل على علم بعد علم الله، بعد علم الله أنه لا يصلح للهداية، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ونستفيد من قوله: أفرأيت من اتخذ إله هواه، أن العبادة أوسع مما يتصور، فليست مقصورة على السجود والركوع، بل هي أوسع من ذلك، تدخل حتى في الطاعة، فمن الشرك ما يسمى بشرك الطاعة. العبادة أوسع، والشرك أيضا أوسع من ما تقدم.